الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى لقاء اليوم والذي سيكون بعنوان التوجيه. عزيزي الطالب، نهدف في هذا الموضوع أن نحقق مجموعة من الأهداف. أولا، التعرف على مفهوم التوجيه. ثانيا، التعرف على مفهوم القيادة ونظريات القيادة وأنماط وأساليب القيادة. ثالثا، التعرف على مفهوم الاتصال وأهدافه وعناصره وأنواعه ثم معوقاته وفاعليته. رابعا، التعرف على مفهوم الدوافع والحوافز وكيفية تصميم نظام فعال للحوافز ونظريات الدافعية وإدارة طرق تحفيز العاملين. أولا، مفهوم التوجيه. أبنائي الطلاب، التوجيه هو إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال بغية تحقيق الأهداف. يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمهمة الرسل هي التوجيه والإرشاد، لذلك تحتاج المنظمات إلى التوجيه حتى نضمن سلامة تطبيق الخطط المرسومة وحسن استخدام العلاقات التنظيمية مثل السلطة، وتتمثل في مجموعة من العلاقات مثل القيادة والاتصال والتحفيز، وهي الأسس التي من خلالها يستطيع المدير إرشاد وبث روح التعاون والنشاط المستمر بين العاملين في المنظمة من أجل تحقيق أهدافها. وفي هذا اللقاء سنتناول باختصار شديد موضوع القيادة والاتصال والتحفيز. أولا، القيادة. مفهوم القيادة: القيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين وتحفيزهم في تحقيق أهداف معينة. والقائد هنا هو الشخص الذي يستطيع أن يؤثر على سلوك العاملين في المنظمة أيضا لتحقيق هدف معين. ومن خلال اطلاعنا على تعريف القيادة والإدارة، ندرك وجود علاقة قوية بينهما، وأي منظمة بشكل عام تحتاج إلى القيادة والإدارة معا. فالقيادة مهمتها خلق التغيير، أما الإدارة فمهمتها هي تحقيق الأهداف المرسومة. وهناك مجموعة من النظريات التي تحدثت عن القيادة. تفسر هذه النظريات القيادة والأسباب التي تجعل من الفرد قائدا، وتشرح الخصائص التي تميز القائد عن غيره من أفراد الجماعة. ومن أهم هذه النظريات نظرية سمات القائد ونظرية سلوك القائد، وأخيرا النظرية الموقفية في القيادة. وإذا أردت أن تتعرف عزيزي الطالب على تلك النظريات، فإننا سنعمل مقارنة بين كل نظرية على حدة. فسمات القائد: تركز هذه النظرية على صفات القائد وسماته كالصفات الجسدية والفكرية، وترى هذه النظرية أن هذه الصفات قد تجعل من الفرد قائدا كالذكاء والقوى العضلية، وتقول هذه النظرية بأن القائد يولد ولا يصنع. أما نظرية سلوك القائد فتركز على كيفية سلوك القائد أثناء تعامله مع الآخرين، هل هو شخص ديمقراطي أم ديكتاتوري، ولا تركز على سمات أو صفات القائد كما هو في النظرية السابقة. وهل القائد في سلوكه يركز على العمل أم العاملين؟ ثم النظرية الثالثة وهي النظرية الموقفية، وتشير هذه النظرية إلى أنه ليس هناك سلوك واحد سواء كان ديكتاتوري أو ديمقراطي في القيادة يصلح لكل زمان ومكان، كما أنه ليس هناك صفة معينة يجب توفرها في كل قائد ليكون ناجحا، بل إن الموقف له أهمية كبيرة في تحديد فاعلية القيادة. فإدارة السجن تحتاج إلى نمط إداري يختلف عن إدارة الجامعة. عزيزي الطالب، ننتقل سويا إلى أنماط أو أساليب القيادة. هناك عدة نماذج قيادية تحدد وفقا لفلسفة القائد وشخصيته وخبرته ونوع التابعين، وأهم هذه الأنماط هي: أولا القيادة الأوتوقراطية، وهنا القائد تتركز السلطة بيده ويتخذ كافة القرارات بنفسه، بل ويمارس مبدأ التخويف ويتحكم بشكل كامل بالجماعة التي يديرها. وهناك نوع آخر من أنواع القيادة وهي القيادة الديمقراطية، وهي عكس القيادة السابقة، حيث يمارس القائد هنا المشاركة والتعاون وتبادل الآراء مع الجماعة التي يعمل معها. والقيادة الثالثة هي القيادة المتساهلة، هذه القيادة التي تتسم بالتسيب وانخفاض الأداء. ثم القيادة الرابعة وهي القيادة غير الموجهة، وهي أن يترك القائد السلطة أو أن يترك القائد سلطة اتخاذ القرار للمرؤوسين ويصبح هو في حكم المستشار. ينجح هذا الأسلوب من القيادة عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات ثقافية ومهارات وخبرات عالية، كما هو الحال في مؤسسات الأبحاث والدراسات والجامعات. أما النوع الخامس من أنواع القيادة فهي أسلوب الخط المستمر في القيادة، وهذا النمط من القيادة ينظر باعتبارها سلسلة من النشاطات القيادية في أحد أطرافها يعتمد المدير القائد على استخدام سلطاته بأوسع معانيها، ويركز اهتمامه على إصدار الأوامر واتخاذ الإجراءات لإنجاز العمل. وفي الطرف الآخر من السلسلة يعطي القائد اهتماما كبيرا إلى المرؤوسين من خلال منحهم حرية أوسع في المشاركة واتخاذ القرار ضمن إطار عام ومحدد. أبنائي الطلاب، ننتقل الآن إلى مفهوم آخر وهو الاتصالات. فالاتصال بشكل عام يعرف بأنه عملية نقل المعلومات من شخص إلى آخر. أما الاتصال الفعال فيعرف بأنه عملية إرسال الرسالة بطريقة تجعل المعنى الذي يفهمه المستقبل مطابق إلى حد بعيد للمعنى الذي يقصده المرسل. وهناك أهداف من عملية الاتصال. الهدف الرئيسي في عملية الاتصال هو إحداث تفاعل وتنسيق بين أعضاء المنظمة، وهناك أهداف فرعية مثل إعلام المرؤوسين بالأهداف المطلوب تحقيقها، أيضا إعلام المرؤوسين بالتعليمات الخاصة بتنفيذ العمل، وأخيرا إعلام المرؤوسين بما تم أو يتم أو تحديد المشكلات أو بالمشكلات التي ظهرت في التنفيذ. وعملية الاتصال طريق ذو اتجاهين، أي أن كل فرد في عملية الاتصال هو موصل ومستقبل للمعلومات التي تتضمنها هذه العملية. وعملية الاتصال تتكون من مجموعة من العناصر، هي أولا المرسل، وهو الشخص الذي يقوم بإرسال الرسالة إلى شخص آخر لهدف معين، وتبدأ عملية الاتصال من قبل المرسل بالفكرة ثم الترميز أي تحويل الفكرة إلى رسالة، سواء كانت تلك الرسالة كلمات أو صور أو أرقام أو إيماءات. ثانيهما وهي وسيلة الاتصال أو قناة الاتصال، وهي الطريقة التي تسلكها الرسالة حتى تصل إلى الطرف الآخر. وقد تكون الوسيلة إما اجتماع أو مذكرة داخلية أو تقارير أو مكالمة تليفونية أو تلفزيونية. ثم ثالثا مستقبل الرسالة، وهو الطرف الذي يتلقى رسالة المرسل والتي يدركها من خلال حواسه. ويقوم المستقبل في هذه المرحلة بفك رموز الرسالة، أي تحويل الرموز إلى أفكار واضحة من خلال مقارنتها بالمخزون الذهني من المعلومات، ومن ثم الاستجابة التي تتمثل في فهم أو عدم فهم الرسالة، وأخيرا قبول أو رفض الرسالة. وهناك عنصر آخر وهي الضوضاء، وهي أي شيء يمكن أن يعوق الاتصال سواء حصلت على المرسل أو على عملية الإرسال أو على المستقبل. ومن أمثلة الضوضاء الأصوات أو المسافات البعيدة، سوء الفهم، اختلاف الثقافات. وأخيرا التغذية العكسية، ويقصد بها عزيزي الطالب جميع أنواع ردود الأفعال التي يقوم بها المستقبل والتي تمكن المرسل من التصرف على أساسها. وننتقل الآن أبنائي الطلاب إلى أنواع الاتصال، حيث تختلف أنواع الاتصال من منظمة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى. وهناك اتصال رسمي واتصال غير رسمي. الاتصال الرسمي وهو الاتصال الذي يتبع خطوط السلطة، وهو على أنواع. أما الاتصال غير الرسمي وهو الاتصال الذي لا يتقيد بخطوط السلطة الرسمية. وهناك أيضا طرق مختلفة للاتصال، قد تكون هذه الطرق مكتوبة أو غير مكتوبة، وقد تكون شخصية أو غير شخصية. ونجد أبناء الطلاب في عملية الاتصال أن هناك مجموعة من المعوقات تثير أو تسبب خللا في الاتصال. فالاتصال بين الأفراد عادة لا يتم بدون معوقات، والمعوقات هنا أبناء الطلاب هي أي عقبات يمكن أن تتدخل لتعوق أو تشوش أو تمنع التفاهم المتبادل بين المتصلين. ويمكن تقسيم معوقات الاتصال إلى: أولا معوقات قد يحدثها مرسل الرسالة، المرسل، مثل استخدام مفردات غير مفهومة وغير واضحة. كذلك أيضا سوء اختيار وسيلة نقل الرسالة، إذ ينبغي أن يرسل المرسل الرسالة بطريقة مكتوبة فيضطر المرسل أن يرسلها بطريقة غير مكتوبة، وهنا خلل في قناة الاتصال. ثم هناك معوقات تتعلق بمستقبل الرسالة، مثل الإدراك الانتقائي لمضمون الرسالة، وأيضا الحالة النفسية للمستقبل. فكما أن الحالة النفسية للمستقبل تؤثر في عملية الاتصال. ثم أيضا هناك معوقات تحدثها البيئة الخارجية، ومن تلك المعوقات معوقات سياسية مثل الرقابة أو تشويش وسائل الاتصال. وبهذا نكون قد أنهينا موضوع الاتصال. أبناء الطلاب، ننتقل الآن إلى موضوع الدوافع والحوافز. في أي منظمة من المنظمات قد يتساوى بعض الأفراد في المهارات والخبرات والقدرات لإنجاز مجموعة من الأعمال، إلا أنه يوجد بينهم تفاوت في مستوى الأداء، وهذا التفاوت ناتج بسبب تفاوتهم في درجة الرغبة والحماسة لإنجاز العمل المناط بهم. إذن أبناء الطلاب، علينا أولا أن نتعرف ما مفهوم الدافع. فالدافع هو عبارة عن قوة داخلية، لدى الإنسان توجهه للتصرف من أجل إشباع حاجة معينة لديه. فمثلا شعور الإنسان بالجوع يخلق حالة من التوتر لديه تدفعه للبحث عن الطعام. أما الحافز فهو مؤثر خارجي يؤثر على سلوك الإنسان، مثل المرتب والمكافأة والطعام كذلك. وبذلك نستطيع القول أبناء الطلاب أن وراء كل دافع حافز خارجي من البيئة الخارجية، وبذلك نستطيع أبناء الطلاب أن نقول أن وراء كل دافع حافز خارجي من البيئة الخارجية ومنبه داخلي أيضا من البيئة الداخلية. وإذا أردنا أن نصمم نظاما فعالا للحوافز فعلينا أن نتبع مجموعة من الخطوات. أولى تلك الخطوات هي التعرف على رغبات الأفراد وحاجاتهم. إذ ينبغي على المدير أن يتعرف ما هي الرغبات التي يحتاجها العاملون، وتختلف تلك الرغبات من عامل إلى آخر، ويمكن معرفة تلك الرغبات من خلال الاستبيان أو من خلال الاستقصاء أو من خلال أيضا المقابلة الشخصية. ثم أيضا ينبغي أن تتصف هذه الحوافز بالمساواة والعدالة. ثالثا أن تتناسب الحوافز مع الجهد المبذول من قبل العاملين، فإذا عمل العامل أو الموظف عملا أو بذل جهدا كبيرا فينبغي أن يتناسب هذا الجهد المبذول مع المكافأة التي سيعطى لها هذا الموظف. رابعا أن يؤدي الحافز أيضا إلى إشباع حاجة نقص لدى الفرد. خامسا كذلك ضمان استمرار الحوافز لخلق إحساس بالطمأنينة لدى العاملين، إذ أنك تجد بعض المنظمات تعطي حافزا في بداية العام ثم لا تعطي الحافز الآخر إلا في نهاية العام، لذلك نجد أن الفترة الزمنية بين الحافز الأول والحافز الآخر فترة طويلة. وهناك أبناء الطلاب مجموعة من النظريات تكلمت حول الدافعية. أولى تلك النظريات هي نظرية ماسلو التي تسمى نظرية إشباع الحاجات، حيث ذكر ماسلو أن هناك مجموعة من الحاجات يشعر بها الفرد وتحركه وتدفعه نحو سلوك معين، وتتدرج حاجات الإنسان من الأسفل إلى الأعلى. ووضع هنا ماسلو هرما يتضمن هذا الهرم. أولا الحاجات الفسيولوجية، وهذه الحاجات هي التي تمثل أساس الحفاظ على الفرد مثل الأكل والشرب والمسكن والنوم. ثم هناك حاجات أخرى وهي حاجات الأمان، وهي الحاجات التي يسعى الموظف أن يحققها بعد تحقق الحاجات الفسيولوجية. مثل ماذا؟ مثل الأمن الصناعي، مثل التأمين الصحي، مثل السلامة المهنية. وهناك أيضا الحاجات الاجتماعية، والحاجات الاجتماعية هي التي يمكن إشباعها عن طريق الاتصال بالآخرين كالحاجة إلى تكوين العلاقات وبناء الصداقات. ثم هناك الهرم أو حاجة الرابعة وهي حاجات التقدير، وهي التي تتمثل في حاجة الفرد إلى المكانة الاجتماعية المرموقة في البيئة التي يعيش فيها والشعور بنوع من الثقة والاحترام بين الآخرين. وهناك أخيرا حاجات تحقيق الذات، وهي أعلى ما يفو إليه الفرد وتكون بناء على القدرات والكفاءات التي متوفرة لديه. وإذا أردنا أن ننقل هذه الحاجات أو أن ننقل هذا الهرم ونطبقه على منظمة من المنظمات، فسنجد أنه في الدرجة الأولى في الحاجات الفسيولوجية قد يكون الاحتياج في الوظيفة راتب أساسي زائد ميزات عينية. ثم ننتقل إلى الدرجة الأعلى وهي حاجات الأمان، فنحتاج إلى معاش تقاعدي وتأمين صحي. ثم الحاجات الاجتماعية كما قلنا هي علاقات وأصدقاء العمل. ثم حاجات التقدير وهي الألقاب والترقيات والحوافز. وأخيرا هي حاجات تحقيق الذات وهي تحدي الوظيفة لتحقيق أهداف مرسومة. وهناك نظرية أخرى وهي نظرية ماكلاند للحاجات، حيث يرى ماكلاند أن هناك ثلاث حاجات لها تأثير كبير في دفع الفرد وتحريك سلوكه، وهذه الحاجات تتمثل في الحاجة إلى السلطة والحاجة للانتماء والحاجة للإنجاز. وهناك أيضا نظرية واي ونظرية إكس، وهذه النظريتين من النظريات التي تكلمت حول الدافعية. وإذا أردنا أبناء الطلاب أن نعمل مقارنة بين نظرية إكس ونظرية واي، فنقول من حيث النظرة للعمل ترى نظرية إكس أن العمل غير مريح لمعظم الناس، على العكس من ذلك ترى نظرية واي أن العمل طبيعي مثله مثل اللعب. ومن حيث الطموح وتحمل المسؤولية ترى نظرية إكس أن معظم الناس غير طموحين وليسوا على مستوى المسؤولية، بينما ترى نظرية واي أن معظم الناس يمارسون رقابة ذاتية من أجل تحقيق الأهداف. أما من حيث القدرة على الابتكار فترى نظرية إكس أن معظم الناس لديهم قدرة ولكنها قليلة على الابتكار في حل المشكلات الإدارية. أما نظرية واي فترى أن معظم الناس لهم القدرة الكبيرة على حل الإشكاليات وعلى الابتكار. أما من حيث مستويات التحفيز ترى نظرية إكس أن التحفيز يتم على مستوى الدوافع الفسيولوجية وحاجات الأمان. أما نظرية واي فترى أن التحفيز يتم على مستوى تحقيق الانتماء وتحقيق الذات إضافة إلى المستوى الفسيولوجي ومستوى الأمان. ومن حيث التوجيه ونوع التحفيز في نظرية إكس يتم التوجيه بإشراف مباشر ودقيق، أما نظرية واي يمكن أن يقوم الأشخاص بتوجيه ذواتهم. وهنا يتبادر إلينا سؤال، ما هي طرق تحفيز العاملين في المنظمة؟ إذا أردت عزيز الطالب أن تتعرف على إجابة هذا السؤال، لابد أولا أن يتعرف المدير على حاجات العاملين لديه بشكل واضح، ومن ثم يعمل على تطوير مجموعة من الأساليب والطرق لتحفيزهم. وتشمل هذه الحوافز كالحوافز النقدية، وهذه الحوافز النقدية هي أكثر ما يهتم بها موظفو الدول النامية. ثم هناك أيضا حوافز أخرى مثل الترقيات وضمان استقرار العمل وتحديد ساعات العمل، وأيضا تحسين ظروف ومناخ العمل، ثم تأهيل العاملين، وأخيرا التناوب في العمل بين العاملين. أبناء الطلاب، ونستخلص من هذا اللقاء أننا في التوجيه، أو أن التوجيه هو الوظيفة الأساسية الثالثة في الإدارة، وتشمل الوظيفة على ثلاثة عناصر رئيسية هي القيادة والاتصال والتحفيز. والقيادة هي القدرة على التأثير في الآخرين لتحقيق هدف معين. وهناك نظريات عدة، منها نظرية السمات والسلوك والنظرية الموقفية. والنظرية الموقفية تسعى جميع هذه النظريات لتفسير ظاهرة القيادة. وتوجد عدة أساليب للقيادة، هي الأسلوب الدكتاتوري والديمقراطي والأسلوب المتساهل والقيادة غير الموجهة وأسلوب الخط المستمر في القيادة. أما الاتصال فهو عملية نقل المعلومات من شخص إلى آخر، وتتكون عملية الاتصال من مجموعة من العناصر هي المرسل ووسيلة الاتصال ومستقبل الرسالة والضوضاء، وأخيرا التغذية العكسية. والاتصال قد يكون رسميا أو غير رسمي، وقد يكون مكتوبا أو غير مكتوب، وقد يكون شخصيا أو غير شخصي. وأخيرا تناولنا مفهوم الدوافع والحوافز وأهم النظريات الدافعة وكيف يمكننا وأهم النظريات الدافعية وكيف يمكننا أن نصل إلى نظام فعال للحوافز. وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله عز وجل. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الكدمي.